بدقن ابني انفسا ترجو الفلاح وتتقي،
فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي،
يجلو الظلام بمنطقي، فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي،
يجلو الظلام بمنطقي.
يا سعد من نال العلوم يرتقي، يرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في ليلة جميلة بكم وببرنامجكم وبضيفنا الكريم في حلقة من برنامجكم فقه الأسرة. هذه الحلقة التي تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا بمدينة الرياض. يسرني في بدايتها أن أرحب بكم وأرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البرنامج برنامجا نافعا مفيدا مباركا.
أرحب بكم مشاهدي الكرام وأرحب بتواصلكم مع هذه الحلقة التي تأتيكم على الهواء مباشرة من خلال أرقام الهواتف التي تعرض على الشاشة في أثناء بث حلقتنا. نسعد كثيرا بتواصلكم وبطرح أسئلتكم واستفساراتكم على ضيفنا الكريم. كان قبل الحلقة بأيام وقبل بفترة قد وصل إلى فريق العمل العديد من رسائلكم التي أرسلتموها على جوال البرنامج. يسرني أن أعرض شيئا منها ومما يسمح به وقت البرنامج على ضيفنا لنستمع سويا إلى أحكامها الشرعية. أكرر ترحيبي بالجميع وأبدأ بهذا السؤال. يقول سائله معالي الشيخ أنه يقرأ القرآن ويتحرى الأوقات التي تكون لها أفضلية في الذكر أو الدعاء ويخصص الآيات التي فيها دعاء. يقول هل يعتبر هذا بدعة بحيث أنه خصص آيات الدعاء متعبدا بتلاوته القرآن وفي نيته دعاء وذكر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أسأل الله جل وعلا أن يجعل حياتنا الأسرية مبنية على منهج شرعي صحيح مؤصل من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أنا بودي أن تكون الأسئلة مختصة بما يتعلق بموضوع البرنامج فيما يتعلق بفقه الأسرة، ولكن
بما أن هذا يتعلق بالقرآن استهل به،
بما أن هذا السؤال قد طرح الآن،
طيب
فنقول إن قراءة القرآن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها لله عز وجل، وقد وردت النصوص ببيان فضل قراءته وعظم أجر القراءة، وأن من قرأ حرفا فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكون الإنسان يخصص حزبا يوميا من القرآن يقرأه كل يوم، هذا أفضل في حقه وأقرب عند الله عز وجل، ويحصل له بذلك الثواب المرتب على دعاء الداعين. فمن اشتغل بذكر الله وأعظمه وأعلاه قراءة القرآن أعطي أفضل مما يعطى السائلون. ومن هنا فالذي يشير به على السائل أن يحرص على ترتيب حزب يومي من القرآن يقرأ في كل يوم، وبالتالي يكون هذا أفضل من وجعل في الآيات القرآنية المتعلقة بالدعاء. إذا قرأ هذه الآيات القرآنية التي فيها أدعية ولم يجعل لها ترتيبا يوميا، فإنه لا يعد ذلك من أنواع الابتداع.
نعم. إذا ننتقل الشيخ من هذا السؤال إلى الأسئلة الخاصة بالأسرة. هنا سائل أو سائلة تقول هل يجوز للزوجة المعقود عليها طلب الخلع بسبب مماطلة الزوج وعدم الدخول بها، وهل يترتب على ذلك رد المهر؟
نعم، بالنسبة للخلع، الخلع الأصل فيه الجواز متى وجدت أسبابه وتوفرت شروطه، وبالتالي فإنه يحق لها المطالبة بالخلع إذا خشيت لحوق الضرر عليها، والمدخول بها على غير المدخول بها على الصحيح أنه يقع عليها الخلع كما تقدمنا.
أحسن الله إليكم. هنا سائلة تقول لشيخ متزوجة وتريد أن تتجمل لزوجها، تسأل عن حكم تشقير الحواجب الكثيفة.
نعم، بالنسبة لمسألة تشقير الحواجب، هذه المسألة من المسائل الحادثة التي نشأت في أزماننا، وقد اختلف فيها علماء العصر، منهم من يجيزها ومنهم من يمنع. ومن يمنع يستدل على ذلك بما فيه من مشابهة النمص الممنوع منه شرعا، ومن يجيز يقول الأصل فيما يتعلق بالزينة هو الإباحة، ولا يوجد دليل يدل على المنع. وهناك فرق بين النمص وبين هذه العملية من عمليات صبغ الحواجب، ولعل هذا القول أقوى، لكن كون المرأة تجتنب مثل هذا لوجود الخلاف لعله أولى لها، لكن إن فعلته فإن شاء الله لا حرج عليها في مثل ذلك.
نعم، قريبا من هذا السؤال الشيخ، سائلة تقول ما حكم قص الحواجب بالمقص، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة أي التي تنتف الشعرة من جذورها، فلماذا يحرم القص؟
نعم، أحكام الشريعة لها أدلة تثبت بها، وهذه الأدلة على أنواع.
نعم،
منها ما يكون آية قرآنية، ومنها ما يكون سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يكون بإجماع أهل العلم، ومنها ما يكون بطريقة القياس. فإن الشريعة قد جاءت بالعدل، والمراد بالعدل المساواة بين المتساويات، فإذا كان هناك أمور متساوية أعطيت حكما واحدا. والنمص يؤدي ما يؤدي إليه القص، ولذلك فإن علماء الشريعة رأوا أن هذا القص يماثل النمص في الحكم، وبالتالي منعوا منه.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول حدثت فتنة بينها وبين زوجها، فطلقها بلفظ طالق 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 بالثلاث المحرمات في طهر جامع فيه، ثم أخرج صكا من المحكمة في حالة غضب، وأخبر القاضي بأنها طاهر، وعند ظهور براءتي طلب المراجعة منذ أكثر من سنة، فهل يحق لي أن يعني ألبي حقه أو ألبي طلبه في المراجعة؟
بودي أن تطلبي من هذا الزوج أن يراجع مكتب سماحة المفتي لينظر في هذه القضية.
نعم،
وليستفصلوا من الزوج ويستفصلوا من الزوجة، وبالتالي يوقعون الحكم على محله. وكون هذه المسألة قد صدر فيها صك قضائي، لا يمنع من قضية الاستفتاء، لأن الصكوك الصادرة على أنواع، منها صك بإثبات الحالة، وهذا يمكن مراجعة المفتي ولو كان هذا الصك موجودا، ومنها صكوك فيها حكم من القاضي بإيقاع الثلاث الطلقات. فإذا صدر من القاضي صك يثبت الحكم، فحينئذ حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية. لكن إذا لم يكن من القاضي إلا إصدار صك فيه إثبات الواقع فقط، بدون أن يكون هناك حكم يتضمنه هذا الصك، فإنه لا يمتنع أن يراجع الإنسان المفتي من أجل أن يبين له حقيقة الحكم الشرعي في هذه المسألة. نعم.
جيد. الشيخ سعد، بعيدا عن هذه الحالة الخاصة، نخرج منها إلى تقعيد المسألة، وقد يعني ذكرتمها في حلقات ماضية لكن إلى الآن لم تبث. ما يتعلق الشيخ بالطلاق ثلاثا بلفظ واحد أو بلفظ متفرق، هل يعد طلقة واحدة أو ثلاث طلقات؟
هذا يعني عندنا لابد أن نفرق بين الأمرين.
طيب،
الأمر الأول أن يكون هناك بحث علمي فقهي بحيث يتناول فيها أقوال أهل العلم وأدلة كل قول ويرجح بينها، فهذا بحث نظري. لكن تطبيق هذا على الوقائع له محل آخر، فإنه إذا كان هناك مسألة خلافية وقضى القاضي فيها بحكم قضائي، فإن الحكم القضائي حينئذ يوقف قضية البحث ويوقف قضية الاجتهادات والترجيحات الصادرة من الآخرين، لأن حكم القاضي حكم ملزم، وبالتالي يجب على الإنسان أن يأخذ به. فإذا صدر فيها صك قضائي مع لا تكون مندرجة تحت البحث الفقهي الذي نبحثه أو الفتوى التي نفتي بها، لأن حكم القاضي ملزم كما تقدم.
أحسن الله إليكم. هنا سؤال يا شيخ من سائل يقول تعلق بإحدى قريباتي تعلقا شديدا وأصبحت زوجة لغيري ولا زال مشغولا بها، يقول أعلم أن هذا غير جائز وأتمنى أن تكون هي على مثل ما أنا عليه، كانت من الأسباب التي جعلتني أطلق زوجتي سابقا، ثم يقول انقلبت بتحريض أهلي وأنا الآن لازلت مشغولة، فما توجيه عليكم؟
نعم، الذي نشير به عليك أن تصرف النظر عن هذه المرأة، ولعل الله عز وجل أن يعوضك من هو خير منها، وذلك أن اشتغال القلب بامرأة لا يجوز له نكاحها وهي مشغولة بزوج آخر، هذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يحذر منها. وقد ورد في عدد من النصوص تحريم تعليق النفس بمن هي متزوجة بالغير، ولما ذكر الله جل وعلا المحرمات في النكاح قال والمحصنات من النساء يعني المتزوجات، فلا يجوز الزواج بهن، ولا يجوز للإنسان أن يخطبهن أو أن يكلمهن. وقد ورد في عدد من النصوص أن من خبب امرأة على زوجها فإنه قد أقدم على باب من كبائر الذنوب، وبالتالي فالواجب عليك كف نفسك عن مثل هذا الأمر، والواجب عليك عدم ذكر هذا الأمر لأي أحد من الناس كائنا من كان، ويجب عليه أن ينتهي، أن يحاول قطع هذا الأمر النفسي من قلبه، بحيث لا يكون في قلبه أي محبة أو رغبة في الزواج بمثل هذه المرأة ما دامت متزوجة بغيره.
نعم، هذا السائل الشيخ يقول إنه فهم من حلقات ماضية لكم أن القضاء قطع صيام القضاء لا يجوز، يقول حسب كلامكم هل يترتب عليه شيء من الإثم أو الكفارة أو غيرها؟
نعم، هذا يعني متعلق ببرنامج آخر وفقه الصيام.
نعم.
نقول هذا قطع صيام القضاء من المحرمات، ولا يجوز للإنسان أن يقطعه ويحرم عليه مثل ذلك، ومن فعل ذلك فعليه التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب، وعليه الصيام هذا اليوم من أيام القضاء مرة أخرى. بعض الفقهاء يجب عليه الصيام يومين، يوم القضاء ويوم لهذا اليوم المقطوع، لكن الصواب أنه لا يلزمه إلا يوم واحد.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول يوجد مشاكل بين زوجتي وأمي، أنا سأعبر بتعبير السائل، يقول حيث إن زوجتي تقول خلك شديد مع أمك حتى تحترمني، فما رأيك يا شيخ؟
نعم، هذا من المحرمات، والواجب عليك إصلاح ما بينهما، والواجب على كل منهما أن يعامل الآخر بالمعاملة الطيبة، فالوالدة تعامل الزوجة معاملة طيبة وتتلفظ معها بالألفاظ الجميلة، وكهكذا أيضا الزوجة يجب عليها أن تتقي الله عز وجل في معاملتها لوالدة زوجها، تعاملها بالمعاملة الطيبة الحسنة. وورد في عدد من الأحاديث أنه ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا هيئ الله له من يكرمه إذا كان بمثل سنه، فإذا كانت تريد الأجر والثواب من الله عز وجل من جهة، وأرادت صلاح أحوالها في الدنيا من جهة، وأرادت أن يهيئ الله لها من أزواج أولادها من يقوم بشؤونها ويقدرها ويحترمها ويعاملها المعاملة الحسنة، فعليها أن تعامل والدة زوجها بمثل ذلك، وعلى الزوج أن ينصح الزوجة وأن يبين لها أن مثل هذا من الأمور المحرمة، بل يجب عليهم التعامل بلين ورفق مع الوالدة، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، فحينئذ الواجب عليك تقدير والدتك والقيام بشؤونها واحترامها وإلانة التعامل معها، تعاملها برفق وليين، لعل الله عز وجل أن يرحمك، فإن الوالدة باب من أبواب الجنة، فإياك أن تفرط فيه.
نعم، هنا سؤال الشيخ يعني يحتمل أن يدرج في فقه الأسرة، تقول يا شيخ زوجها لديه مال ويخرج الزكاة كل عام، لكن هذه السنة رفض بشدة، فماذا تفعل معه؟
تكرر عليه النصيحة وتورد له النصوص الواردة في عقوبة من لم يخرج الزكاة، فإن النصوص الشرعية الواردة في مثل ذلك شديدة وغليظة، يقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد ورد في الحديث أن من لم يؤدي زكاة ماله مثل له ماله ما مثل له مالك الشجاع الأقرع يأتيه في قبره ويغيظه في ذلك المكان وينكد عليه في ذلك المكان الحرج الضيق. وبالتالي إذا عرضت عليه هذه النصوص وأكثرت عليه مثل ذلك وبينت ما يترتب عليه من العقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة، وبينت له فوائد إخراج الزكاة من إرضاء رب العالمين من جهة، وحصول الخلف والبركة من جهة أخرى، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وفي الحديث: ما نقص مال من صدقة. فإذا بينت له مثل هذه النصوص لعل الله أن يهديه، ولا يجب عليها يعني أن تطلب الخلع منه أو أن تفارقه، يجوز لها البقاء معه ولو كان على هذه الحال، والإثم عليه هو، وهي ليس عليها شيء من المثل. الواجب عليها النصيحة، إن قصرت في النصيحة عليها إثم، وأما إذا كانت تنصح بأسلوب مناسب وفي الأوقات المناسبة فلا يلحقها شيء من المأثم.
نعم، هنا سائل الشيخ يقول: يحاول أن يكون أفراد أسرتي على دين واستقامة، وتعلمون حفظكم الله أن الشبهات والشهوات كثيرة في هذا الزمان. يقول الشيخ: ما هي الأمور المهمة التي تثبت المسلم على دينه واستقامته؟
نعم، هناك عدد من الأمور التي تجعل المسلم يستمر على حال الاستقامة. أول هذه الأمور استحضار النية في جميع الأعمال التي يؤديها، فإنه متى استحضر الإنسان النية عظم أجره وثوابه، والأعمال الصالحة يجر بعضها بعضا. والأمر الثاني المبادرة إلى العمل الصالح، كما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، بحيث لا يسوف ولا يجعل لنفسه فرصة أن تتهرب من عمل الخير. فإذا بادر الإنسان إلى الصالحات جاءته هذه الأعمال الصالحة بأعمال أخرى. والأمر الثالث الإكثار من الالتجاء إلى رب العالمين بأن يصلح الله قلبه وأن يصلح ذريته، فإن الالتجاء إلى رب العالمين من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى صلاح النفس وصلاح الأولاد، فإن الله قد وعد من دعاه بالإجابة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكذلك من الأسباب الحرص على تهيئة الصحبة الصالحة، فإن الصاحب الصالح يدل الإنسان على ما فيه صلاح أموره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يحابب. كذلك من الأمور التي يكون لها أثر عظيم في استقامة الإنسان وبعده عن الشبهات والشهوات، بعده عن مواطن السوء.
نعم شيخ سعد، قبل أن نفصل هذه النقطة استاذنك في هذا السؤال أو في هذا الاتصال عفوا، مع اتصال من الأخت عائشة من الحوطة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أروى تفضل أختي الكريمة.
لو سمحت، أبغى الحكم في أكل زرع الكافر.
في أكل ماذا؟
الزرع الكافر.
واضح شيء.
زرع
الكافر.
طيب سؤال آخر.
لا شكرا.
شكرا لكم، تفضل شيخ.
نعم، بالنسبة لما يتعلق باختيار من أعظم هذا اختيار القنوات الطيبة، بحيث يربي الإنسان أبناءه وأسرته على قناة طيبة يكون لها أثر طيب في حياته كلها. يأتي له بقنوات تبث الخير، سواء إذاعة القرآن، قنوات العلمية في قنوات المجد ونحو ذلك من القنوات التي تبث الخير وتصلح أحوال الناس. بالنسبة لسؤال السائلة المتعلق بالزرع الكافر، إذا كان الكافر قد زرع زرعا، سواء كان هذا الزرع أو غرس غرسا، فإنه يجوز الأكل من زرعه والأكل من غرسه، ولا حرج في مثل ذلك. مثال ذلك: ما لو كان هناك كافر عنده مزرعة يزرع فيها البر والقمح، أو يزرع فيها الأرز، أو عنده غرس شجر كبير ينتج التمر أو العنب أو نحو ذلك من أنواع الثمار، فلا حرج على المسلم في الأكل من مثل ذلك. فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بالشطر مما يخرج من أموال خيبر، وهم عندهم زروع ونخيل، فدل ذلك على أنه لا حرج على الإنسان في أن يأكل من طعام غير المسلمين الذي يزرعونه أو يغرسونه. وهكذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمير القمح ويشتري القمح والميرة من غير المسلمين من الوثنيين الموجودين في عهد النبوة، ولم يكن يتحرج من مثل ذلك. وكان هناك أناس يأتون بالقمح من أنباط الشام ويأكلون مما يوفدونه إليهم، فدل ذلك على أنه لا حرج. وهكذا أيضا لو كان عند الإنسان عامل يزرع له وهذا العامل غير مسلم جاز الأكل من زراعة هذا العامل.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا الاتصال من الأخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا غالي تفضل.
الله يجزاك خير
وإياك.
أحبكم وأحب الشيخ بالله.
حياكم الله.
سؤال: لو تكرمت شخص سبق أن أدى فريضة الحج ويطلب يستفسر عن أنه هل بإمكانه أن يعطي شخص آخر يحج عنه حج إضافية وهو مقتدر صحيا وماليا؟
جيد.
والسؤال الثاني: إذا كان بيدفع عن أشخاص متوفين هل في شروط على الشخص اللي بيأخذ الحجة يعني أو بعض إضاعات تطلب منه؟ جزاك
الله خير. وإياك الشيخ. شكرا لك عبد الله. تسمع الإجابة بإذن الله. تفضل شيخ.
الأصل في الحج أن يكون عن الحي القادر أن يحج عن نفسه.
طيب.
هذا هو الأصل، لأن الأصل في العبادات أن يقوم بها الإنسان بنفسه.
نعم.
هذه هي القاعدة والأصل. ولكنه ورد في عدد من النصوص جواز أن يكون الحج عن الأموات. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحج عن والده فقال حج عن أبيك واعتمر. وجاء في حديث آخر جواز الحج عن العاجز. جاء رجل أو امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أبي قد أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع الضعن ولا الإقامة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عن والدها. فلذلك نقتصر على محل ورود النص، فنقول لا يجوز الحج عن الغير إلا إذا كان ذلك الغير متوفى أو كان ذلك الغير عاجزا غير قادر عن الحج وأذن بالحج عنه لورود هذه النصوص، ولأن الأصل عدم الحج عن الغير وعدم النيابة في الحج، استثني ما ورد فيه النص فيبقى الباقي على الأصل، لأن العبادات الأصل فيها التوقيف واتباع مورد النص، فلا يزاد فيها إلا بدليل شرعي.
جي.
وبالتالي يقتصر على محل النص.
نعم. إذا كان الغير ميت، الشيخ يسأل عن حكم الدفع عنه.
نعم. يجوز للإنسان أن يوكل شخصا آخر أن يحج عن ميت، ولا حرج في مثل ذلك على الصحيح، وبالتالي فالواجب عليه أن يستحضر نية أن هذا الحج عن هذا الشخص المتوفى حال وروده على الميقات، حال دخوله في النسك، فإن لبى وقال لبيك اللهم عن فلان فإن هذا أيضا مجزئ وصحيح.
أحسن الله إليكم. هذا اتصال من الأخت وفاء. السلام عليكم ورحمة الله.
حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأصل في الأراضي أن تكون مما يجوز أداء الصلاة فيه، إلا إذا كان هناك عذر من نجاسة الأرض أو نحو ذلك من الأسباب ككون الأرض مغصوبة ونحو ذلك، فالأصل جواز أداء الصلاة في أي محل، سواء كان في الأسواق أو كان ذلك في محل الألعاب أو نحو ذلك من المحال، ولا حرج على الإنسان أن يؤدي الصلاة في هذه المواطن، لا حرج على المرأة أن تؤدي الصلاة في هذه المواطن. بالنسبة لما يتعلق بكشف الوجه، الأصل أنه هذا الفهم الذي تذكره السائلة فهم خاطئ، بأن الأصل أن المرأة لا تكشف، أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة.
لا.
هذا ليس عليه دليل، لكن إذا صلت المرأة وحدها جاز لها أن تكشف وجهها.
جميل.
وإذا غطت وجهها ولو لم يكن لديها أحد فهذا لا يؤثر على صلاتها ولا يكون منقصا لأجرها ولا مبطلا له، بل هو من الأمور الجائزة لها ولا حرج عليها في مثل ذلك، لكنه لا يجب عليها، وإن غطته فلا حرج عليها في مثل ذلك، فهو من الأمور الجائزة. إذا كان هناك رجال أجانب في مثل هذه المواطن جاز وجب عليها أن تغطي وجهها إذا خشيت من رؤية الأجانب لها، على الصحيح من أقوال أهل العلم.
جي.
إذا تقرر هذا فإنه لا مانع من لبس المرأة للنقاب أثناء الصلاة. المرأة تمنع من النقاب في الحج في حال الإحرام، سواء في الحج أو العمرة، أما بالنسبة للصلاة فيجوز لها أن تصلي بنقابها ولا حرج عليها في مثل ذلك، لأنه لم يرد دليل في الشرع بمنع المرأة من النقاب حينئذ.
أحسن الله إليكم. أيضا معي أم عبد الإله. السلام عليكم ورحمة الله.
لأنه ليس من أيام الدورة.
والأذان يا شيخ ما لها علاقة
لا ما لها علاقة الدم يعني
شكرا يا شيخ.
الله يحييك.
حياكم الله. تفضل يا شيخ. طيب هنا السائل الشيخ يقول ما رأي فضيلتكم في أب يفضل الأبناء على بعض، كيف يمكن أن يكون البر به؟
يجب على الإنسان أن يبر بوالديه وأن يتقي الله عز وجل فيه، حتى ولو كان الأب يفضل بعض أبنائه على بعض، حتى ولو كان الأب معرضا بالكلية عن أبنائه، فإن الله جل وعلا قد أمر بالبر بالوالدين ولو كان الأب كافرا مشركا، يأمر أبنائه بترك دين الإسلام وجعلهم ممن يتسببون في دخول نار جهنم بالشرك ونحو ذلك، ومع ذلك أمر الله عز وجل ببر الوالدين وبمصاحبتهما بالمعروف، وحرم عقوقهما في هذه الحال، ووصى بهما إحسانا. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالرحم، كون الرحم قد أخطأت في حق الإنسان وتجاوزت بعض الحدود الشرعية، ليس معناها أن يعامل الإنسان رحمه بمثل تلك المعاملة، بل يعاملهم المعاملة الطيبة. ولذلك ورد أن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، والمراد بالكاشح المبغض الذي يرغب وصول الشر إلى قريبه، ومع ذلك كانت الصدقة أفضل في حقه.
نعم أحسن الله إليكم. هذه سائلة من الزلفي نورة، تفضلي نورة.
ولم يكن هناك محظور شرعي من خلوة أو من كلام خاص بين الزوجين، فإذا كلم الإنسان غيره بمثل ذلك فالأصل جوازه وعدم المنع من، هذا هو القاعدة. وذلك أنه قد ثبت أن النساء كنا يحادثن الرجال في عهد النبوة، مع كون النساء متحجبات وكون النساء غير مختليات بالرجال الأجانب، فإذا حصلت هذه الضوابط الشرعية فلا حرج، فقد كلم نساء الصحابة رجال الصحابة في ذلك العهد ولم يجدوا أي غضاضة أو أي منع من مثل ذلك، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ما لم يكن هناك حديث محرم أو يكون هناك ترقيق للقول ونحو ذلك، فحينئذ يحرم. فالأصل هو الجواز ما لم يوجد مانع من كونه حديث ريبة أو ترقيق بالقول أو خضوع في القول ولا تخضعن بالقول أو نحو ذلك من الضوابط الشرعية التي قد لا توجد في حديث مثل هذه النساء مع الرجال.
طيب هذه أم عبد الله أيضا اتصال، تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم. عليكم. عن النقاب الآن نزل في الأسواق نقاب الغطوة اللي فوق تكون قصيرة، يعني بحيث أن المرأة لو ترفع رأسها يبان العيون، تبان العين. طيب. بغض النظر أنها متزينة أو غير متزينة، فما حكم الشرع في هذا النقاب بحيث أن أكثر الناس تداول الحين فيه وتقول هذا يجوز، لأن إحنا نشوف إن إذا جينا نروح السوق نشتري أو شيء نشوفها يعني بدون ما نرفع النقاب.
طيب سؤال آخر عبد الله؟
لا جدا.
شكرا لكم.
بالنسبة للنقاب الذي تسأل عنه السائلة، ليس لدي تصور كامل عنه وبالتالي ما أستطيع الحديث عنه، لكنني أذكر قاعدة فيما يتعلق بالنقاب، فإن الأصل في النقاب أن المحرمة لا يجوز لها لبس النقاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة، فدل ذلك على أن غير المحرمة يجوز لها لبس النقاب. فإذا تقرر هذا فإن النقاب لا بد له من شروط. الشرط الأول أن يكون هذا النقاب على مقدار العين بحيث لا يزيد عن مقدار العين، فإذا زاد فإنه لا يعد مجرد نقاب، لأن النقاب مأخوذ من النقب الذي هو الخرق اليسير الذي يكون في مقابلة العين، فمتى زاد عن العين لم يجز لبسه. الشرط الثاني ألا يكون هناك زينة في العين بحيث لا يكون هناك كحل في العين ولا يكون هناك عدسات ملونة ولا نحو ذلك من أنواع الزينة، فإنه إذا وجدت الزينة في العين حرم على المرأة أن تلبس النقاب حينئذ، لأنها قد أظهرت شيئا من زينتها، والشريعة قد أمرت المرأة بعدم إظهار زينتها أمام الرجال الأجانب.
نعم قبل الاتصالات شكرا، نتحدث عن الوالد واحترام الوالد. هنا سائل يقول أو يطلب تعليقكم على من يقول لوالدي أنا عند الشايب وعند العجوز.
نعم الواجب احترام الوالدين والمخاطبة لهما بأحسن الخطاب ووصفهما بأحسن الأوصاف، وهذا يختلف ما بين زمان وزمان ومكان ومكان، بعض المجتمعات ينفر الوالد أن يقال له مثل هذه الألفاظ الشايب والعجوز، وبعضهم لا يرون فيها غضاضة. في المجتمع الذي لا يرغب الرجل فيه أن يطلق عليه هذا الاسم شايب، والمجتمع الذي لا ترغب المرأة فيه أن يطلق عليه هذا الاسم عجوز، لا يجوز، نعم لا يجوز للولد أن يسمي والده بمثل ذلك، بل الواجب عليه انتقاء أحسن الألفاظ. وقد ورد في الحديث الكلمة الطيبة صدقة، وقال تعالى وكل عبادي يقول التي هي أحسن، فالواجب اختيار الألفاظ الطيبة خصوصا مع الوالدين.
نعم أحسن الله إليكم. هذا اتصال أيضا من أنهار. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن أسأل الشيخ؟
إيه تفضل الشيخ اسمك.
لو سمحت يا شيخ، حنا سفر 80 كيلو الكلية، ما أدري بسأل هل يجوز الجمع والقصر بالصلاة؟ لأنه ما نقدر نطلع بالمحاضرة، الساعة 1:30 تروح صلاة الظهر.
طيب
والسؤال الثاني، نسافر حنا بس بدون محرم، كذا بنت مثل 13 طالبة بس ما في محرم.
طيب تسمعي الإجابة، تسمعي الإجابة. وأستاذن الشيخ قبل الإجابة نأخذ هذا الاتصال آخر من عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. أخي عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله بالخير يا شيخ.
حياك الله.
عظم الله أجرك. يا شيخ، هل فيه مرأة تدرس القرآن الكريم بالمسجد؟ إذا جتها الدورة تطلع على الدورة الثانية، تعطي الدروس بالدورة الثانية بالمصلى حق النساء، تجلس في منطقة لا يصلى فيها بالدورة الثانية، هل يجوز لها هذا الفعل؟
طيب سؤال آخر.
سلامتك.
تسلم الله يعطيك العافية. شكرا عبد العزيز. نعود الشيخ لسؤال الأخت أنهار واضحة وعيدة.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فالأصل أن صلاة الظهر ليس وقتها محدودا بوقت أول الوقت، بل يجوز لها أن تؤدي الصلاة في أثناء الوقت، فلو صلت بعد الأذان مباشرة أو قبيل أذان العصر، هذا كله وقت يجوز أن يصلى فيه، لا يلزم أن تؤدي صلاة الظهر بمجرد النداء لصلاة الظهر، بل كل وقت الظهر يكون محلا لأداء صلاة الظهر. لو أخر صلاة الظهر إلى ما قبل وقت صلاة العصر، قبل أذان العصر بنصف ساعة، جاز لها ذلك ولا حرج عليها. ففهم بعض الناس أن وقت الظهر إنما هو بمجرد دخول الوقت وكون الأئمة يصلون في ذلك الوقت، لا يعني أن ذلك الوقت منحصر في كونه هو وقت الظهر فقط، بل وقت الظهر يمتد من أذان الظهر إلى قبيل أذان العصر. هذا مسألة. المسألة الثانية، من كان مسافرا جاز له أن يجمع بين الصلاتين وأن يقصر الصلاة، ولا حرج عليه في ذلك، لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وإذا جاز القصر في مثل ذلك جاز الجمع. وكونهم يسافرون يوميا لا يعني إلغاء حكم الجمع والقصر، وهكذا أيضا كونهم يسافرون ويعودون في نفس اليوم لا يلغي أحكام القصر، لأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض، ولم يشترط أن يكون ذلك الضرب لمدة يوم أو لأقل منه.
جيد.
إذا تقرر هذا فإن الأصل أنه لا يجوز للنساء أن يسافرن بدون محرم، فإن النصوص الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في تحريم ذلك. فإذا جاءتنا نصوص وأحاديث نبوية لم يتمكن الإنسان من أن يفتي بمخالفتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. امرأة لفظ نكرة في سياق النهي فتكون عامة، لم يقل إلا امرأة معها نساء ثقات أو أي يعني شروط أخرى يشترطها بعض الناس، حديث عام فوجب علينا الأخذ به وحرم علينا أن نفتي بخلافه.
شيخ سعد، أحيانا يكون المجموع أن ذكرت الحكم، لكن أحيانا يكون السائق مثلا معه قريبة أو زوجته ويحتاجنا إلى مثل هذا الأمر لأجل عمله وظيفة خارج المدينة.
نعم، الأصل تحريم السفر بدون محرم لورود هذه النصوص. لو قدر أن هناك ضرورة، بمعنى أنه يلحقهم ضرر إذا لم يسافروا، مثل امرأة تريد الذهاب للمستشفى، هذا ضرورة بحيث أنه إذا لم تراجع المستشفى لحقها ضرر ونحو ذلك، هذه عاد مواطن الضرورات، والضرورات لها أحكامها، لكن الكلام عما ليس بضرورة. طيب إذا تقرر هذا بالنسبة لسؤال السائل المتعلق بجلوس المرأة الحائض في المسجد، الأصل أنه لا يجوز لبث المرأة الحائض في المسجد لما ورد من النهي عن ذلك لحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهذا الحديث الصواب أنه جيد الإسناد، ومن طعن فيه طعن بطعونات لا ترقى إلى جعل الحديث يضعف إسناده. وورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أمرها أن تناوله الخمرة من المسجد، فهذا ليس فيه لبث وإنما الذي فيه مجرد عبور ومرور، فهذا يجوز للمرأة الحائض أن تفعله بالنسبة للمسجد. أما بالنسبة لهذا الموطن الذي يذكره السائل فأنا لم أتصوره تصورا كاملا، لكن القاعدة أن ما كان داخلا في المسجد وكان جزءا من أجزاء المسجد فإنه لا يجوز للحائض اللبث فيه.
وكذلك شيخنا ذكر أن مصلى النساء في الدور الثاني وتكون في آخر المصلى، يعني لزم أن يكون من المسجد،
ما يلزم، قد يكون يعني القاعدة في هذا أن ما كان داخل سور المسجد فإنه منه، وما كان خارج سور المسجد فإنه لا يكون منه، فقد يكون هذا المكان خارج سور المسجد وبالتالي لا مانع من لبث المرأة الحائض فيه.
جيد، هنا سؤال يا شيخ، يقول بعض النسوة في المناسبات سواء كانت مناسبة أعياد أو فرحة نجاح مثلا، أو يقول مثلا ملك العقد، يقول يجتمعن النساء ويستمعن إلى الدف عن طريق المسجل ويقومن أيضا بالرقص.
نعم، هذا يعني الحفلات التابعة للزواج لها أحكام الزواج عند طائفة من أهل العلم، وبالتالي يجيزون ضرب الدف فيه وسماع الدف سواء من مسجل أو من ضاربة له، وبالتالي إن كانت هذه المناسبة تابعة للزواج وفي أعراف الناس إلحاقها بمناسبة الزواج فإنها تأخذ أحكامه، لأن القاعدة أن التابع يأخذ أحكام ما هو تابع له. وأما إن كانت هذه المناسبة ليست تابعة للزواج وإنما هي مستقلة، حفلة تخرج أو نحو ذلك، فلا تأخذ هذا الحكم.
جيد، هنا سؤال الشيخ يقول ما حكم مقابلة الزوجة أقارب زوجها كأولاد إخوانه وأعمامه وأخواله ومصافحتهم وهي كاشفة الوجه، مقابلة الزوجة؟ نعم، وكذلك الزوج هل له أن يرى زوجة عمه بحجة أنها عمته؟
نعم، أولا ما يتعلق بالمسألة الأولى، جاء في عدد من النصوص التحذير من دخول الرجل الأجنبي على المرأة الأجنبية، قال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج، فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. ولذلك الواجب امتثال مثل هذه التوجيهات. هكذا أيضا فيما يتعلق بالمصافحة، مصافحة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي، هذا من المحرمات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغرز في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فهذا دليل واضح في مثل هذه المسألة. وقد وجدت الحاجة الداعية للمصافحة بين الرجال والنساء الأجنبيات في عهد النبوة، ومع ذلك كان الصحابة يمتنعون عن مثل ذلك، مما يدل على أن امتناعهم كان لأصل شرعي. إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز للمرأة أن تصافح إخوان زوجها ولا أعمام زوجها لأنهم أجانب عنها. هكذا أيضا يجب على المرأة أن تغطي وجهها أمام الرجال الأجانب على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإنه قد ورد في نصوص عديدة الأمر بتغطية المرأة لوجهها. يقول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لم يقلوهن عليهن حجاب، قال من وراء حجاب، مما يدل على تحريم كشفهن لوجوههن أمام الرجال الأجانب. وقد ورد في الحديث أن امرأة نذرت لله أن تحج وهي كاشفة لوجهها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروها أن تحج ولتختمر، فلو كان كشفها للوجه جائزا لما جاز لها أن لما أمرها بأن تخالف موجب نذرها. وهكذا نصوص عديدة، ومن لم يقل بهذا القول فإنما تمسك بأدلة ضعيفة إما من جهة الدلالة أو من جهة الإسناد، يتمسكون بحديث إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، لكن هذا الحديث فيه علل كثيرة، هو من حديث قتادة وقد عنعن، وحديث خالد بن دريك وهو فيه ضعف، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة إلى يعني علل كثيرة في هذا الحديث تجعلنا لا نقول بأنه لا يصح إسناده. ويستدلون أيضا بأن امرأة سفعاء الخدين قامت في صلاة العيد وقالت بما يكفرنا، لكن كونها سفعاء الخدين قد يعرف من وراء الحجاب، فإن دقة وجه المرأة يعرف ولو كانت متغطية مغطية لوجهها، فتعرف المرأة عريضة الوجه وما المرأة دقيقة الوجه. وهكذا أيضا حديث الفضل بن عباس لما ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت امرأة وأصبح ينظر إليها قالوا امرأة وضية، هذا ليس فيه دلالة أنها كاشفة لوجهها، لأن الوضاءة تعرف حتى بمجرد البنان، لو ظهر البنان فيه لون بياض عرف وضاءة المرأة. وكونه قد أعجب بحجم المرأة وجسمها وجعل يلتفت إليها، هذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أو يصرف وجهه إلى الجهة الأخرى. فالمقصود أننا يعني الذي ندين الله به هذا القول ونرى أنه هو شريعة رب العالمين، وبالتالي نمنع المرأة من التكشف أمام الرجال الأجانب. هكذا أيضا زوجة العم أجنبية، ولا يجوز للإنسان أن يصافحها ولا أن يخلو بها، فهي أجنبية عنه، لكنه يخاطبها بالمخاطبة الطيبة، يسلم عليها بالكلام ولا يخلو بها. نعم
نعم. هذا اتصال أيضا من الأخ أنس من الجوف. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله،
حياك الله أخي الكريم وأعتذر عن التأخر.
نشهد الله من أحبك فيه يا شيخ سعد.
الله يحبك.
شيخ لو تكرمت أربعة أسئلة خارج الفقه الأسرة تكرمت.
طيب تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، الشخص حضر تكبيرة الإحرام مع الإمام والركعة الأخيرة تأخر عن الركوع مع الرفع مع الإمام ورفع الإمام وسجد والشخص لم يرفع، فما الحكم في الصلاة؟
نعم، الحكم في مثل هذا أن يعيد هذه الركعة، لأنه فاتته ركنان مع الإمام، وبالتالي وجب عليه أن يعيد هذه الركعة. إذا سلم الإمام قام وأتى بركعة أخرى. نعم.
سؤالك الثاني.
سؤال الثاني شيخ.
نعم.
إنسان مبتلى بمعصية فنذر لله نذر على امتناع عن هذه المعصية.
طيب.
وجاء بمعصية مرة أخرى، فما الحكم شيخ؟
نعم، هذا النذر مطلق ولا نذر فعلا معينا؟
لا، نذر على هذا الفعل ما يتيه لتهذيب النفس.
لكن قال لله علي نذر أن لا أتي هذا الفعل، أو نذر أن أذبح ذبيحة مثلا، أو
لا، نذر مطلق، نذر أن ما يتي الفعل.
نعم، أولا يجب على الإنسان الانتهاء عن النذر، فإن النذر منهي عنه، وإنما يستخرج به من البخيل، وقد يعاهد الإنسان ربه ثم يخلف العهد، هذا فيه نوع يعني فيه مخالفة للمنهج الشرعي، وبالتالي من أراد الانتهاء عن المعصية فلينتهي بدون نذر. هذا من جهة. الجهة الثانية، من كان كذلك فعليه كفارة يمين.
نعم.
عليه كفارة يمين، والواجب عليه الانتهاء عن هذه المعصية رغبة في الأجر الأخروي وهربا من العقوبة الأخروية.
طيب نعم. سؤالك الثالث يا أنس.
شخص مسلم جديد.
طيب.
أسلم قبيل رمضان وذهب إجازة لأهله، طبعا أهله من بلد غير مسلم، فلم يصم رمضان هناك وجاء وهو حديث الإسلام، هل انفهمه أنه يقضي؟ وطبعا إذا فهمناه بالقضاء صحيح لا يستدرك ذلك، فما الحكم أن انفهمه؟
لكن هل هو جاهل لوجوب صوم رمضان يجهل هذا الحكم أو كان عالما؟
لا، يعتذر يعني لنفهم منه أنه يعتذر أنه هنا بلدة غير مسلمة وأولاد غير مسلمين وأهل بيت غير مسلمين فلا يستطيع الصيام، ف يعني الوجود هنا رجوع للسعودية الآن، هل نقول له صعب أن نفهم أن رمضان يقضى؟
وش وجه الصعوبة؟ ما في صعوبة،
لأن لا يتكلم العربية جيدا، وبعدين ما يفهم بالأحكام الشرعية في القضاء،
ما الله يسلم. إن كان يجهل وجوب صوم رمضان ويعتقد أن هذا ليس من المفروضات الشرعية لم يجب عليه القضاء، لأنه لم يبلغه الحكم. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما إن كان يعلم بوجوب الصوم فتركه فعليه التوبة إلى الله عز وجل من ذلك، وعليه أيضا أن يظهر شعائر الإسلام حتى في بلده، ثم عليه قضاء هذه الأيام. ولا يجب أن يكون القضاء متواصلا ولا يجب عليه أن يكون متتابعا، يقضيها ولو فرق هذه الأيام، ولعلكم تختارون من يترجم له ويخاطبه بلغته التي يفهمها. جميل.
طيب سؤالك الأخير يا أنس.
شيخ حكم صلاة السنة قبل الظهر الأربع ركعات تسليمة واحدة.
طيب
نعم، ورد في الحديث الترغيب في أربع ركعات قبل الظهر، لكن وهذا الحديث حديث صحيح من ثابت، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة، وفقهاء الحنفية يرون أن هذه الأربع تكون بتسليمة واحدة، وجمهور أهل العلم يرون أنها بتسليمتين، ولعل قول الجمهور أقوى، لأنها لو كانت بتسليمة واحدة لنقل، واكتفى الراوي بمثل ذلك بأن نقل أنها أربع ركعات، مما يدل على أنها على الأصل المعتاد، إذ لو لم يكن هناك تسليم بينهن لكان مخالفا للعادة ولا نقل هذا الأمر المخالف للعادة، لكنه اكتفي بما هو معتاد من جهة الرواة، فدل ذلك على أن هذه الأربع الركعات مفصولة، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم.
أحسن الله إليكم، أشكر الأخ أنس وجميع الأخوة المتصلين. هنا سؤال يا شيخ، تقول زوجها يذهب كثيرا للسحرة والمشاوذين ويصدقهم وهي غير راضية بذلك، نصحته كثيرا لكنه لا يستجيب، تسأل الشيخ عن حكم هذا الفعل وعن حكم بقائها معه.
نعم، هذا الفعل من المحرمات ومن كبائر الذنوب، وقد وردت الشريعة بالنهي عن إتيان السحرة والنهي عن إتيان الكهان، وقد جاء في حديث ابن مسعود أنه قال من أتى كاهنا أو ساحرا أو عرافا لم تقبل له صلاة، وفي رواية فقد كفر بما أنزل على محمد، فذكر الساحر. والأصل أن ابن مسعود رضي الله عنه لا يتكلم بمثل هذا اللفظ إلا إذا سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا يدخله الرأي، والصحابي إذا تكلم بكلام لا يدخله الرأي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإتيان إلى السحرة من المحرمات ومن كبائر الذنوب، ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. ولو قدر أن إنسانا ذهب إلى السحرة فلا يحكم عليه بالسحر بالكفر بمجرد هذا الفعل، فإن الناس يتفاوتون، من صدق وآمن بما عنده وظن أن له تأثيرا بذاته هذا يكفر به، ومن أتى إليه من أجل حاجة دنيوية ولم يصدقه في ادعائه للغيب أو ادعائه أنه يتصرف في الكون بنفسه فإنه لا يكفر بذلك، لكنه يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، بمعنى أنه يطالب بالصلاة ويسقط عنه الإثم بأداء هذه الصلاة لكنه لا يؤجر على هذه الصلاة.
أحسن الله إليكم الشيخ سعد. هذا سائل يقول في رسائل الوسائط يأتيني رسائل معها مقاطع صوت بصوت بنات يغنين بأغاني للمغنين، يقول هل نشرها محرم وهل هي من فتن المؤمنين والمؤمنات، من فتن المؤمنين والمؤمنات لأنهم يغنون مثل المغنيات تماما لكن بدون موسيقى، وهل هي من إشاعة الفاحشة في المؤمنين، وإذا كانت كذلك فهل يجب أن أخبر من يرسلها بحكمها، وأرجوكم أن تجاوبوا على سؤالي.
نعم، إذا كانت هذه الرسائل فيها ترقيق للقول من النساء وتخضيع وخضوع بالقول فهذا من المحرمات، ولا يجوز للنساء أن يتكلمن بمثل ذلك، فإذا لم يجوز لهن الكلام به لم يجوز نقله ولم يجوز إرساله للآخرين، ووجب نصيحة من يرسله بأن يبين له أن هذا من المخالفات الشرعية ولا يجوز للإنسان أن يفعله. وأما إن كان هذه المقاطع فيها خضوع بالقول وكانت بكلام صحيح فإن الأولى عدم نشر مثل ذلك وعدم إشاعته. وأما إذا كانت يعني هذه أناشيد وناشيد نسائية فعلى كل حال نشرها بين الرجال لا شك أنه من المحرمات ومن الأمور الممنوع منها، لأن الإنشاد لا يخلو من ترقيق للألفاظ وتحسين للأقوال.
طيب هذا سائل الشيخ يسأل يقول يعني ما الطريقة المثلى للتعامل مع اليتيم خاصة من له قريب يتيم عن التواصل معه وعدم قطيعته؟
نعم، هذا يختلف باختلاف حوائج اليتيم، فإن اليتيم على أنواع بحسب الحاجة التي يحتاج إليها، فهناك يتيم له مال قد ورثه من والده ويوجد له ولي ينفق عليه، ف فمن هنا هذا لا يحتاج إلى نفقة مالية، وإنما يحتاج إلى معاملة طيبة وأقوال حسنة وتوجيه إلى الخير ونحو ذلك. وهناك يتيم فقير ليس لديه مال فينفق عليه وتراعى حوائجه، كذلك أيضا هناك يتيم عنده من يقوم بشؤونه ويرعى أحواله، فهذا يكتفى بوليه الذي يقوم بحاله، بينما هناك يتيم لا يوجد أحد يقوم بحوائجه التي يحتاج إليها سواء في مراجعة الدوائر الحكومية أو في إرساله إلى المدرسة التي يستفيد منها. فالمقصود أن الإحسان إلى اليتيم يختلف باختلاف حوائج اليتيم، فلكل يتيم أحواله وأحكامه بحسب ما يحتاج إليه.
أحسن الله إليكم. هذا اتصال من الأخ أسامة، السلام عليكم ورحمة الله. أسامة من حائل تفضل. تفضل يا أسامة. ها ناخذ اتصال، ناخذ سؤالي لاني اتي الاتصال. تفضل يا أسامة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ابغى اسال الشيخ.
تفضلي.
ارسل الشيخ عن قراءة سورة البقرة كحزب يومي بنية الاستشفاء.
طيب واضح جدا.
السؤال الثاني، السؤال الثاني.
تفضلي.
احنا طالبات ونبغى نهدي معلمتنا، لكن بعد انتهاء الدورة
طيب.
يجوز اهدائها او لا؟
طيب تسمعين الإجابة. اشكركم أسامة، شكرا لكم. طيب معي اتصال اخر، تفضل.
بالنسبة للمسألة الاولى لو ذكرتني بها،
تقول لو تقرأ سورة البقرة.
نعم، سورة البقرة ورد في عدد من الاحاديث ان البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان ثلاثة، وقد ورد في حديث أنه لا تستطيعها البطلة يعني السحرة، وبالتالي لا حرج على الإنسان في قراءة هذه السورة من أجل الاستشفاء، لكن ينبغي بالإنسان أن يحرص عند قراءة القرآن أن ينوي به التقرب لله عز وجل، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالاستشفاء ينبغي أن يحرص الإنسان في التداوي أن ينوي بالتداوي التقرب لله عز وجل، فإن الله قد أمر بجعل البدن سليما من أجل أن يتمكن من عبادة الله عز وجل. بالنسبة لتأخير صلاة الظهر، هذا إذا لم يكن إلى ما بعد أذان العصر فإنه جائز للمرأة أن تؤخره، أما الرجال فيجب عليهم أداء هذه الصلاة مع الجماعة، من لم تلزمه الجماعة جاز له أن يؤخر صلاة الظهر إلى قبيل أذان العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في يوم بعد زوال الشمس مباشرة، ثم صلى في اليوم الثاني صلاة الظهر قبيل صيرورة ظل كل شيء مثله، وقال صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين، وقال تعالى فأقم الصلاة لدلوك الشمس، فإذا زالت الشمس جاز للإنسان أن يصلي إلى قبيل وقت العصر ولا حرج عليه في مثل ذلك. لكن إذا كانت الطالبة إذا كان الطالبات قد اجتمعنا في وقت الصلاة وخرجوا لأداء الصلاة فلا ينبغي بالطالبة أن تؤخر هذه الصلاة، لأن الأفضل أن تقدم الصلاة وأن تصلى الصلاة في أول وقتها، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد ينشغل بالمواصلات أو بأسباب أخرى عن أداء الصلاة في وقتها، وكون الإنسان يؤدي الصلاة وهكذا العبادات في أوائل وقتها أولى وأحسن، ويكون بذلك ممتثلا لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقول فاستبقوا الخيرات. وقد ورد في عدد من الأحاديث الترغيب في أداء الصلوات في أول وقتها.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، لازال بين يدي كثير من هذه التساؤلات. أستاذنك وأستاذن المشاهد الكريم في أن نؤجلها إلى حلقة قادمة، لم يبقى أمامي إلا أن نتقدم لك بجزيل الشكر، وجزاك الله خيرا وشكر الله لكم.
نسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل هذه الأعمال والجهود خالصة لوجهه الكريم، وأشكر لمخرجي هذا البرنامج ولمقدمه وللفنيين والعاملين من مصورين ومن فنيين فني أجهزة وتصوير وإضاءة ونحو ذلك، أشكر لهم عملهم، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء وأن يثيبهم أفضل الثواب.
أحسن الله إليكم. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي قضيناها مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كانت هذه الحلقة على الهواء مباشرة من برنامجكم فقه الأسرة، يأتيكم لقاء جديد في الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، تحية طيبة من فريق العمل، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالفقه نبني أنفسا ترجو الفلاح وتتقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي. يا سعد من نال العلوم يرتقي.